القارئ تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يحشرنا وإياكم مع أهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبعد، فأهلا بكم مع برنامج الوقف والابتداء. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند الآية 52 بعد 100، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الآية 53 بعد 100 من سورة البقرة. ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري.
أهلا بكم شيخنا، جزاكم الله خيرا.
يا مرحبا بكم.
يا مرحبا بكم.
قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.
نعم.
إن الله مع الصابرين. فطبعا الوقف على ما قبل هذه الآية تام.
نعم.
الابتداء بالنداء.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم في هذا اللقاء الميمون المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكما تفضلتم أن الوقف على ما قبل هذه الآية وقف تام.
يعني أيضا نذكر الإخوة المشاهدين.
نعم.
بالوقف التام تعريفه وبعض علاماته.
الوقف التام هو الوقف على كلام انفصل عما بعده إعرابا ومعنى، يعني لا يتصل بما بعده لا في الإعراب
لفظ والمعنى
ولا في المعنى. نعم. وفائدة معرفة وقف التمام أن يحاول القارئ وهو يصلي بالناس أو وهو يعلم القرآن أن ألا يبدأ إلا من مكان يكون الوقف على ما قبله تاما، يعني في الصلاة مثلا يستطيع أن يبدأ الصلاة بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وطبعا نحن قلنا قبل ذلك أن القرآن الكريم متصل بعضه ببعض، يعتبر لحمة واحدة. هنا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ربنا عز وجل ذكر هذه الآية بعد أن حدثنا عن القضية الكبرى، وهي قضية تحويل القبلة، وهي أول نسخ في القرآن، وحدثنا عما يلاقيه المؤمنون من المنافقين واليهود والمشركين. فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يذكر للمؤمنين ما به يستعينون على أذى هؤلاء، فقال: استعينوا بالصبر والصلاة، يعني اصبروا على ما يقولون.
يعني هذه علاقة الآية بما قبلها،
علاقة يعني هذه الآية بالموضوع السابق عليه.
يعني إن أردتم أن تصبروا على أذى الكافرين والمشركين،
نعم،
فاستعينوا بالصبر والصلاة.
لماذا؟ لأن كثر كلام المشركين واليهود والمنافقين في قضية تحويل القبلة، وكما قص ربنا تبارك وتعالى في الآيات السابقة. فأراد أن ينبه المسلمين إلى ما به يستعينون بعد حول الله وقوته تبارك وتعالى، وبعد قواهم التي أمدهم الله عز وجل بها القوى الإيمانية. قال: استعينوا وزيدوا على قواكم التي أمدكم الله بها قوة الصبر وقوة الصلاة لمجابهة هؤلاء. طبعا أنا أذكر هذا حتى أبين أن حتى لو كان الوقف تاما، فمعنى انفصاله عما قبله لفظا ومعنا، أقصد بالانفصال هنا الانفصال الموضوعي، يعني انتهى الحديث عن موضوع معين وهو موضوع تحويل القبلة، ثم حدثنا عن موضوع آخر يستعينون به على الموضوع الذي مضى. فالوقف التمام الوقف على كلام تم في معناه وانفصل عما بعده إعرابا ومعنا. طبعا من علاماته الوقف على ما قبل ياء النداء، لا سيما إذا كانت في بداية الآية كما هنا في الآية يعني.
نعم
بارك الله فيكم وفيكم بارك الله
جزاكم الله خير. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، يعني جملة إن الله مع الصابرين
تصلح جملة تعليلية. نعم استعينوا بالصبر والصلاة لأن الله مع الصابرين ولأنكم تحتاجون إلى معية الله عز وجل. نعم. يعني كأنه يقول هنا، وقد نبهنا قبل ذلك ونحن نتكلم في سورة الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قلنا إن فعل نستعين قد يتعدى بحرف الجر الباء.
نعم.
وقد لا يتعدى، يعني قد يعني لا يتعدى للمفعول بحرف اصلا كما في الايه اياك نعبد واياك نستعين. ولما قال النبي عليه الصلاه والسلام لحذيفه بن اليمان نستعين الله عليهم لم يقل نستعين بالله، ذكر اهل البلاغه في سر عدم تعديه نستعين الله بالباء قالوا لان الانسان يعني لا قوة له أمام قوة الله عز وجل.
نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا قوة لنا البتة مع رب العالمين أمام قوة الله عز وجل.
نعم.
إذن كل قوانا تمد من رب العالمين.
نعم.
طيب هنا قالوا استعينوا بالصبر، يعني أن الله أمدك ببعض القوة لكنك تحتاج إلى مزيد من القوة. طب من أين آتي بهذا المزيد؟ بالصلاة الصبر والصلاة.
وهذه القوة استمدها من الله أيضا.
أيوة. يعني تذييل الآية يدل على أن كلا القوتين مستمد من الله، لأن الله مع الصابرين، يعني أنتم تحتاجون إلى معية الله عز وجل، ومعية الله لا تكون إلا مع الصبر.
نعم.
فإذا كنتم من الصابرين المصلين فأنتم بذلك قد استمددتم قواكم أصلا من قوة الله وحوله تبارك وتعالى.
نعم. نعم.
فلذلك الأولى أن أصل هذه الآية جملة واحدة على اعتبار أن الجملة الأخيرة جملة تعليلية لما سبقه.
وهل ممكن أن تكون استئنافية؟
ممكن أن نعتبرها استئنافية.
يعني وعلى ذلك
يجوز، يعني يجوز أن أقف على يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة وأبدأ بإن الله مع الصابرين على اعتبار أن هذه الجملة استئنافية.
نعم.
ولو اعتبرتها تعليلية يجوز أو يجوز وصلها بما قبله، الأمر فيه سعة.
نعم.
ويمكن أن تكون استئنافية فيها معنى التعليل، يعني لا مانع أن تكون مع الاستئناف تعليلية أيضا.
نعم.
استئناف فيه معنى التعليل.
نعم. إذن نقرأها كذا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. طيب الوقف عند الصابرين.
نعم وقف تام.
ختام. نعم
يعني يجوز أن يبدأ القارئ في صلاته بقوله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات.
طيب هنا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات.
نعم.
بل أحياء ولكن لا تشعرون.
نعم.
نريد أن أرجع على هذه الآية، وبالنسبة للبل هنا هل هي لإضراب الإبطالي أو الانتقالي أو الإضراب؟
نعم نعم طبعا الآية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فيها عدة محذوفات. طبعا ربنا عز وجل يخاطب المؤمنين وغيرهم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني هم أموات، يعني لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات.
يعني في هنا المبتدأ محذوف،
محذوف يعني أموات هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم. طبعا لا تقول
بل هم أحياء أيضا.
هنأتي بقى للمقدر في بل هم أحياء، هل هو بل هم أحياء ولا بل قولوا هم أحياء؟
طيب.
سنبين هذا، لكن قبل أن نبين أن بل هنا كما تفضلتم تفيد الإضراب الإبطالي.
نعم.
لأن طبعا هي تبطل ما قبلها. هم يقولون
أنهم أموات،
أنهم أموات، فالقرآن يقول بل، يعني هنا بل جاءت لتضرب إضرابا إبطاليا الحكم السابق، يعني جاءت لتبطل الحكم السابق.
نعم.
وطالما أبطلت السابق فلا بد أن تثبت نقيضة، فقال بل أحياء، وأحياء هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم. طيب كثير من الناس حين يقدر محذوفا في القرآن لا يراعي المعنى، يعني يقدر أي محذوف. وهذا للأسف يقع فيه حتى كثير من المعربين والمتعرضين لتفسير القرآن الكريم. والحقيقة أنك ينبغي أن تقدر محذوفا وتراعي في هذا التقدير تمام المعنى، أو تراعي ألا يكون معنى مهما. العلماء قالوا بل أحياء، هل هي بل هم أحياء أم بل قولوا هم أحياء؟ قالوا لا، ربنا أراد بهذا أن يخبر بحقيقة من قتل في سبيل الله. لو أن اعتبرت التقدير بل قولوا هم أحياء، فقولهم من عدمه سواء، يعني هم لو قالوا هم أحياء أو قالوا هم أموات القول من عدمه سواء، لكن إخبار ربنا تبارك وتعالى بل هم أحياء هو إثبات لحقيقة الأمر الذي عليه من قتل في سبيل الله، لا نحتاج إلى قول أحد. لذلك الأولى أن نقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، الأولى أن يكون التقدير بل هم أحياء وليس بل قولوا هم أحياء، لأن قولهم وعدمه سواء. إنما ربنا قال بل هم أحياء، أي بل لم يقول بل قولهم أحياء، وإنما بل هم أحياء ليخبرنا بحقيقة هؤلاء. وطبعا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، الوقف هنا كافي، وطبعا من علامات الوقف الكافي الوقف قبل بل.
نعم
طبعا بل إذا كانت بمعنى الإضراب الانتقالي أو الإبطالي.
نريد تعريف الوقف الكافي.
تعريف الكافي هو نعم الوقف على كلام تم في ذاته لكنه متعلق بما بعده
معنوية.
تعلقا معنويا لا لفظيا، يعني لا إعرابيا، يعني هناك انفصال في الإعراب ما بين الجملة والتي بعدها، لكن في اتصال في المعنى. طبعا انفصال الإعرابي واضح، بل هم أحياء، بل جاءت لتضرب ثم هم مبتدأ وأحياء خبر. فالجملتان جملة ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات منفصلة إعرابا عن جملة بل أحياء، لكنها متصلة في المعنى، فيقولون الوقف على الوقف هنا كافي. والوقف قبل بل إذا كانت للإضراب الإبطالي أو الإضراب الانتقالي وقف كافي، لكن إذا كانت داخلة في مقول قول، يعني قل بل ملة إبراهيم حنيفا وهكذا كما سيأتي معنا إن شاء الله في الآيات، فلا يوقف على ما قبل بل.
نعم بل أحياء ولكن لا تشعرون. إذن الوقف عند أموات
وقف نبدأ كافي.
ونبدأ بل أحياء ولكن لا تشعرون.
نعم.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
طبعا لكن لا يبدأ بها، يعني توصل كما تفضلت.
لا نقف نقول بل أحياء ثم نقول ولكن لا تشعرون.
نعم
لا
آخر
نعم. لكن للاستدراك.
استدراك والاستدراك يعلق ما بعده بما قبله.
نعم.
طبعا عبر ولكن لا تشعرون لأن الحياة حياة هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله وهم في قبورهم حياة روح لا جسد. ولا تشعرون دائما يعني ما تتعلق بالحسيات، فقال لكن لا تشعرون لأن الحياة ليست حياة حسية، حياتهم ليست حياة حسية وإنما روحهم حية. سواء في الدنيا، طبعا في البرزخ أرواحهم حية يتنعمون، وفي الدنيا بقي ذكرهم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، بقي لسان الصدق اللسان الحسن
الثناء الحسن
من أهل الصدق عليه. فلذلك قال لا يشعرون لأن الشعور يتعلق بالمحسوسات والحياة هنا حياة روحية، فلذلك هم لا يشعرون
بل لا تشعرون. ولكن لا تشعرون.
نعم.
طيب الوقفة عندي ولكن لا تشعرون
يمكن أن تعتبره وقفا تاما أيضا، ويبدأ يعني ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع.
نعم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
نعم.
هنا وقال ولنبلونكم بشيء.
نعم.
لم يقل مثلا ولنبلونكم بالخوف والجوع.
صحيح.
يعني من رحمة الله عز وجل بنا.
طبعا هنا يعني المتأمل في هذه الآية يقف على رحمات وليس رحمة واحدة.
نعم.
يعني هو قال ولنبلونكم بشيء، لم يقل بالخوف والجوع، وإلا لهلك الناس.
نعم.
يعني كل ما فيه الناس من بلاء هو شيء،
يعني البلاء للتمحيص وليس للإهلاك.
صحيح. ولذلك بشيء
بشيء،
وجاءت على سبيل التقليل، يعني يقلل هذا الشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فما بالك وكل هذا الخوف والجوع والنقص الذي فيه بعض الناس، ما بالك لو أن الله ابتلاهم بالخوف كله لهلكوا،
الجوع كله.
وطبعا أيضا من الرحمات أيضا أن الله عز وجل أعلمنا، لماذا كان من الممكن يعني أن يبتلينا دون أن يعلمنا،
يعني حتى تتوطن النفس على ذلك.
صحيح. أنه كان من الممكن أن يبتلي عباده دون أن يعلمه، لكنه قال ولنبلونكم، يعني كأنه يقول لهم استعدوا لأن الدنيا دار بلاء، فوطنوا أنفسكم على هذا البلاء.
طبعا توطين النفس فيه
يخفف
يعني
من
التخفيف،
تخفيف من حدة من فجأة البلاء. طبعا
يعني كن مستعدا دائما أنه يمكن أن يأتيك بلاء، سواء في الأنفس والأموال والثروات.
صحيح. طبعا وهذا المعنى موجود، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. فربنا عز وجل من رحمته بعباده أنه لم يرد أن يفجأهم بالبلاء، لأن الفجأة ربما تهلك العبد.
نعم.
وإنما وطن أنفسهم. الإمام الرازي يقول معنى بديع في توطين النفس، يقول لأن النفس إذا أحست بالبلاء توطنت عليه وظلت في خوف وفزع، وهذا الخوف والفزع يرفع من درجاتها. يعني انتظار البلاء نفسه، الانتظار نفسه فيه أجر قبل نزول البلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رسم مربعا على الأرض، ورسم يعني كما في الحديث، حديث ابن مسعود، أن النبي خط رسم مربعا على الأرض، وضع نقطة في وسط المربع ورسم حوله مربعا، ثم رسم خطا طويلا
الأمل
خرج المربع، خرج عن المربع، ورسم خطوطا قصارا حول هذا الخط الطويل، ثم أشار إلى المنتصف وقال هذا الإنسان، الإنسان اللي هو النقطة اللي في قلب المربع، وهذا أجله اللي هو المربع محيط به، والخط الطويل هذا أمله،
أمل يعني أمل طويل،
الأمل طويل يعني يموت قبل أن يحقق بعض آماله. وهذه الخطوط القصار الشاهد الأعراض والأمراض والابتلاءات، كلما نجا من واحد نهشه الآخر. فهذا معنى أن يعلمنا رب العالمين أنه سيبتلينا، هذه تعد رحمة من رحماته تبارك وتعالى. وطبعا أكد هذا الإعلام بقوله ليؤكد، لأن الإنسان لا يصير على حال واحد، الخائف يأمن سيأمن، والآمن سيخاف، والغني ربما يفتقر، والفقير ربما يغتني. لذلك أكد ربنا هذا المعنى باللام الموطئة للقسم والقسم المحذوف والنون التوكيدية،
والله
لنبلونكم بشيء،
يعني في مؤكد بالقسم،
القسم والنون التوكيدية، يعني القسم المحذوف واللام الموطئة للقسم والنون التوكيدية،
ثلاث مؤكدات،
يعني ستبتلى لا محالة.
نعم.
لكن قد يصاب الإنسان، قد يبتلى الإنسان وهو لا يدري، يبتلى في دينه، قد يكون بعدك عن دين الله عز وجل في حد ذاته بلاء.
نعم.
لذلك ندعو دائما، نسأل الله ألا يجعل بلاءنا في ديننا.
نعم.
البلاء في الدنيا،
كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم،
لا
تجعل مصيبتنا في ديننا،
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا.
نعم.
طبعا الوقف هنا يكون على قوله والثمرات، يعني من أول الآية إلى قوله والثمرات. لأن طبعا كلها معطوفات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع،
يعني القارئ يعني لا يقف على واحدة منها.
نعم.
لكن الوصل، وإذا انقطع النفس أو ضاق النفس يستأنف،
يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، ثم يرجع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طبعا لأن نقص من الأموال، ولنبلونكم بشيء من الخوف عطف عليها الجوع، وعطف عليها ونقص من الأموال، والأموال دي معطوف، والأموال هذه معطوف عليها الأنفس والثمرات، وكلها معطوفات كلمات، فلا بد أن توصل إلى والثمرات.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. طيب هنا وبشر الصابرين، الوقف عليه
طبعا الوقف هنا حسن.
حسن لماذا؟
لأن قوله الذين إذا أصابتهم مصيبة، الذين هنا
نعم
صفة اسم موصول في محل نصب صفة للصابرين.
نعم،
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. ودائما الموصوف، الوقف على الموصوف وقف حسن، بمعنى أن المعنى تام، وبشر الصابرين خلاص ليست لا تحتاج إلى ما بعده، لكن ما بعدها هو الذي يحتاج إليه. يعني لو قلت مثلا وحدها كده الذين إذا أصابتهم مصيبة،
يعني لو بدأت كده مثلا الصلاة ولا بدأت القراءة الذين إذا أصابتهم،
نعم،
تحتاج إلى ما قبلها.
من هم الذين؟
من هم؟
الصابرين. طيب لو قلت لا، احنا ممكن نجعل الذين مبتدأ وقالوا إن راجعون خبر، لا لا يصلح. ما معنى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن إلا؟ قالوا هنا أصلا جواب إذا،
يعني
جواب
يعني
شرط إذا،
جواب الشرط لإذا. يعني لا نقف على مصيبة،
يعني بعض
ثم نقول قالوا إن لله وإنا إليه راجعون.
لا يصلح أن تكون قالوا خبر الذين، لأن الذين هنا صفة، صفة لما قبلها. لأن لو قلت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، ما معناه؟ يعني ما حالهم يعني؟ فهنا الذين متعينة أن تكون صفة لما قبلها، وطالما صفة فالوقف على ما قبلها حسن. وحسن كما قلنا قبل ذلك، أكرر حتى المشاهد يكون على ذكر، يعني أن الحسن هو الوقف على كلام تم في ذاته واتصل بما بعده لفظا ومعنى، أو بمعنى آخر الوقف على كلام لا يحتاج إلى ما بعده وما بعده يحتاج إليه.
يعني ما بعده يحتاج إليه،
لكنه هو نفسه لا يحتاج إلى ما بعد. وبشر الصابرين لا تحتاج إلى كلمة أخرى ليتم المعنى، المعنى تم هنا.
مثلا الحمد لله،
الحمد
رب
لله
العالمين، لا تبدأ تقول رب العالمين، لأن رب العالمين
لا بد
محتاج إلى
الحمد لله.
يعني
لكن الحمد لله وحدها
مفهومة.
كذلك هنا وبشر الصابرين وحدها مفهومة. لذلك الوقف عليها حسن، لكن البدء بما بعدها بدء ناقص. لماذا؟ لأن ما بعدها يحتاج إلى ما قبله. طبعا لأنها في رأس آية
يغتفر
يعني الوقف هنا، يعني يجوز أن أبدأ على اعتبار أنها رأس آية، وإن كان الأولى الوصل.
نعم،
الأولى
نعم.
الوصل على اعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصل المعاني بعضها ببعض ليتمم المعنى كما هو مقتضى البلاغة العربية.
نعم.
فطبعا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، طبعا موضوع عليها في المصحف على كلمة مصيبة لا، على اعتبار أن قالوا هي جواب شرط إذا،
جواب شرط الإذا،
إذا أصابتهم مصيبة
ولا يوقف على فعل الشرط دون جزائه.
صحيح
جوابه.
وطبعا جملة الذين إذا أصابتهم هي جملة صفة لمن؟ للصابرين. وجملة إذا أصابتهم مصيبة جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وجملة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هذه جملة جواب الشرط إذا. فكلها لابد أن توصل الأولى، يعني من وبشر الصابرين إلى قوله إنا لله وإنا إليه راجعون.
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب هنا إنا لله،
نعم،
لام هنا يقولون أنها للملك،
للملك، نعم، يعني للملك. أن جميعا لله، كلنا ملك لله،
نعم، يتصرف فينا الملك
كما يشاء سبحانه وتعالى. وطبعا العلماء يقولون أن رب العالمين يريد أن من عبده أن يكون دائما متصلا به. يعني الإنسان في المصيبة عقله قد يذهل بسبب المصيبة والصدمة، فأراد ربنا أن يقول حتى في حال ذهول عقلك ينبغي أن تتذكر أنك ملك لله.
الله أكبر.
وفي هذا التذكر يعني إيه؟ تخفيف من المصيبة،
وأنك راجع إليه تخفيف أيضا من
تخفيف للمصيبة،
وإن إليه راجعون
فيها معنى أن الله يملكنا جميعا، وهو سبحانه يتصرف في ملكه بما شاء وكيف شاء، وأننا إليه راجعون تبارك وتعالى جميعا، لأن المصيبة قد تكون في الأنفس، في الأموال، في الثمرات، فيريد أن يقول الدنيا لا قيمة لها، فمن ظلمك فسترجع أنت وهو إليه، وإذا نقص مالك وإذا نقصت ثمارك وإذا نقصت أنفسك فكلنا راجعون إلى ربنا، إلى الحياة الأبدية التي هي إما إلى نعيم دائم وهذا هو عين الكمال لعباد الله المؤمنين، وإما جحيم لعباد الله الكافرين، وإما يعني أن يعفو ربنا عز وجل عن عصاة المؤمنين حتى يدخلهم الجنة.
يعني طبعا يظهر إيمان المؤمن عندما تصيبه مصيبة،
صحيح،
فإنه يسترجع
ويقول
اللهم أجرني في مصيبتي
واخلفني خيرا منها،
واخلفني خيرا منها،
وطبعا
ينال بذلك ثواب الدنيا والآخرة.
صحيح صحيح.
أما من يجزع ولا يصبر فإنه يعني لا ينال لا دنيا ولا آخرة.
فعلا صحيح. طبعا الصبر يحتاج إلى توطين النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله. يعني في إنسان تعود الجزع، الإنسان يعود نفسه أول ما يصاب بصدمة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنا لله وإنا إليه راجعون، تخفف كل ما أصيب به. ويرزقه الله عز وجل قوة في نفسه لتحمل هذه الصدمة التي أصيب به.
طيب، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الوقف هنا أيضا
الوقف كافي
ولا كافي؟
كافي
حسن أولئك، يعني
كافي على اعتبار أن أولئك مبتدأ وجملة صلوات من ربهم عليهم هي جملة الخبر، أولئك عليهم صلوات من ربهم، فأولئك مبتدأ وعليهم جر ومجرور خبر لمبتدأ مقدم مؤخر، وصلوات
أولئك صلوات عليهم من ربهم،
صلوات هي المبتدأ، وجملة المبتدأ المؤخر وخبره خبر للمبتدأ الأول، يعني أولئك صلوات عليهم من ربهم ورحمة، أولئك صلوات من ربهم عليهم ورحمة. خلاص، فالوقف على ما قبل الجملة المكونة للمبتدأ والخبر وقف كافي.
وقف كافي،
لأن طبعا هنا كافي يعني يكتفي بنفسه. أنا قلت وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هنا تم المعنى بحيث لا تحتاج هذه الجملة إلى ما بعدها ولا ما بعدها يحتاج إليه، لكن ما بعدها يكملها. ما جزاء هؤلاء؟ قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة،
يكملها في المعنى، يعني
يكملها في المعنى وإن كان انفصلت عنها إعرابا ومعنى.
نعم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.
الوقف هنا طبعا كافي أيضا.
طبعا الصلوات من الله عز وجل اللي هو الثناء
والذكر الحسن في الملأ الأعلى،
والصلوات من الملائكة الاستغفار.
نعم
نعم، هنا صلوات من ربهم ورحمة.
نعم،
يعني عليهم صلوات ورحمة.
نعم،
وأولئك هم المهتدون.
نعم طبعا أولئك هم المهتدون جزاء. فيجوز أن أقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأقف.
نعم،
وأولئك هم المهتدون على اعتبار أن الواو هنا واو عاطفة، عطفت جملة على جملة، وعطف الجمل يقتضي يعني لا مانع من فصله بخلاف عطف الكلمات.
نعم نعم،
والوقف طبعا أولئك هم المهتدون وقف. نعم، تام،
وقف تام هنا. نعم، المهتدون.
نعم،
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله. طبعا هنا موضوع آخر.
نعم، قال العلماء بعد أن تحدث ربنا عن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة أراد أن يخبرنا عن الشعائر التي ستقام في هذه الكعبة إحياء لهذا المقام.
نعم،
فحدثنا عن الحج والعمرة وعن السعي بين الصفا والمروة.
نعم،
على اعتبار أنها الشعائر التي تقام في هذا البيت.
نعم،
فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا نذكره لنبين للمستمع أن القرآن متصل بعضه ببعض، يعني لم تأتي الموضوعات هكذا هباء أو لم ترتب هكذا، يعني إنما رتبت بعناية وإحكام تام.
نعم،
ولذلك بعض العلماء يقول، بعض المحققين المعاصرين يقول إنه لا يوجد وقف تام في القرآن، على اعتبار أن القرآن كله إيه؟
لحمة واحدة.
لحمة واحدة. طبعا هو مقصوده حسن، وهو ومقصوده يعني صحيح، لأن القرآن فعلا لحمة واحدة، لكن لو اعتبرنا أن كل موضوع في حد ذاته موضوعا مستقلا عن عما قبله، هو نعتبر وقف التمام موجودا، لأن يعني موضوعات مستقلة كما في القصة، القصة الكبيرة فيها مشاهد
يعني
متعددة.
هو هناك تناسب بين الآيات والسور.
نعم تناسب،
يعني البقائي في تفسيره
كله عقد الكتاب كله للتناسب. نعم
التناسب. لكن طبعا إيه تعدد الموضوعات،
تعدد الموضوعات هي التي بها نتكلم في وقف التمام من عدمه، إن موضوعات متعددة، وإن كان كلها متصلة. نعم في تام وفي أتم، إن كان كلها متصلة ببعضها، إلا أن كثرة الموضوعات في القرآن تبين أن كل موضوع وحدة واحدة. نعم هناك اتصال بينه، حتى في القصص نفسه، القصص القرآني ترتيب القصص لم يأتي هكذا هباء، كما سيأتي معنا إن شاء الله نتحدث عن القصص في بعد ذلك. لم يأتي الترتيب هباء، وإنما جاء بعناية وإحكام. يعني مثلا في قصة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، قبلها ذكر ربنا ولقد آتينا داود منا فضلا. طيب ما علاقة قصة داود وسليمان بقصة سبأ؟ قالوا إن قصة داود قصة من أنعم عليهم فشكروا، وقصة قوم سبأ قصة من أنعم عليهم فكفروا. فهناك علاقات حتى ما بين القصص في الترتيب. هذا يدل أن القرآن لحمة واحدة، لكن لا يمنع أن يكون موضوعات شتى، كل موضوع يكون الوقف عليه غالبا وقفا تاما. يعني
نعم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعض القراء يتعسف،
نعم،
ويقف عند فلا جناح ثم يبدأ عليه أن يطوف بهما، على نعم هذا يعني أن ده للوجوب يعني.
نعم مشهور الكلام ده طبعا. ولا بد أن نفرق بين أمرين. نعم. في هذه الآية نفرق بين أمرين، بين فرض السعي بين الصفا والمروة، وبين نفي الجناح الذي كان قد فرضه الأنصار لما كانوا يهلون لمناه. يعني مثلا هذا المعنى الذي ذكرتموه
طبعا قبل الإسلام،
قبل الإسلام، هذا المعنى انقدح في ذهن عروة ابن الزبير رضي الله عنه.
يعني كان في هو صنم اسمه أساف والتاني اسمه نائلة.
نعم.
أساف بتاعت الصفا والنائلة بتاعت المروة.
نعم.
وكانوا يتمسحون بهما ويطوفون بينهما.
ويطوفون بينهما.
في الجاهلية.
في الجاهلية. سيدنا عروة بن الزبير قال لأم المؤمنين عائشة: يا أم، يا عائشة، أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيقول: فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. يعني طالما إن لا جناح أن يتطوف، يعني لا جناح أن يسعى بينهما، فليس على أحد جناح في عدم السعي، فنفي الجناح لا يدل على الفرضية. هذا انقدح في ذهن عروة. فقالت أم المؤمنين عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه لكانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما أو ألا يتطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت في الأنصار قبل أن يسلموا، كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون، وكان من أهل لها يعني يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك: إنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة في الجاهلية، إنا نتحرج، كنا نتحرج. نعم. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. فنزلت الآية لرفع الايه؟ الجناح، الحرج الذي كانوا قد ضربوه على أنفسهم. ثم قالت عائشة حتى تبين القضية الفرضية: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بينهما.
وفي حديث اسعوا الصفا والمروة
في الوجوب، في وجوب السعي،
أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. طبعا السيدة عائشة فهمت الفرق بين الأمرين، بين فرض السعي وبين رفع الحرج والجناح. ففهم أسباب النزول يسهم في فهم الوقف والابتداء. أنا لو فهمت أن سبب النزول هنا أنهم كانوا يتحرجون، فنزلت الآية لا لبيان فرضية السعي وإنما لرفع الحرج. ثم قالت عائشة لأنها فهمت هذا المعنى: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بينهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بينهم. لذلك نقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم نقف ونقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولا أتوهم أن نفي الجناح دليل على أنه لا جناح ألا يتطوف، لأن هذا لرفع الحرج، وجاءت الفرضية بفعل النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، كما عند الطبراني في سننه. ثم أقف وأقول: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال: ومن تطوع خيرا يعني من حج نافلة بعد حج الفريضة، أو طاف طواف نافلة بعد طواف الفريضة، أو سعى سعي نافلة بعد سعي الفريضة. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
طيب، يعني نستأنف الكلام في هذه الآية في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله
تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يشرح صدورنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجمعنا وأهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحمد لله رب العالمين.
هنا الوقفات في ظل الأمان تفي